الشكايا وقلب أجرك مثل السراج والمشكاة ما بين الحنايا والمشكاة ما بين الحنايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع هذا الحديث المبارك، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز أنت هذه الكلمات. لما تلاقي الناس مشغولين بالذهب والفضة والمال والدنيا، اشتغل أنت بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وفي لفظ عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الدعاء، وحريص على ترديد هذا الدعاء، لما حوى هذا الدعاء من خير الدنيا والآخرة. سبحان الله، احنا تكلمنا عن أول جملتين من أول رمضان إلى يومنا هذا، أول جملتين بس: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. النهاردة هناخد الدعوة الثالثة من هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على شكر وحمد النعمة، وهذه الإعانة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل لما أخذ بيديه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. إنك تسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعينك على شكر النعمة. وأيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن يعينه على الذكر وأن يعينه على الشكر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلنا لك ذكارين واجعلنا لك شكارين. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربنا الإعانة على الشكر؟ ليه يطلب من ربنا سبحانه وتعالى الإعانة على الحمد؟ لأن النعمة لها سكرة كسكرة الخمر. شفتوا الإنسان لما بيشرب خمر ويسكر فبيغفل عن كل شيء يحيط به، هكذا أيضا النعم. النعم إذا أحاطت الإنسان كان في سكرة، سكرة النعم تشغله عن حمد ربنا وتشغله عن شكر ربنا سبحانه وتعالى. فسأل نبينا وهو سيد الشاكرين، وهو سيد الحاملين، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على شكر النعم. طب إذا كان ده حال النبي، فهو حالنا من باب أولى، إن إحنا لا نكل ولا نمل أبدا، إن إحنا نسأل ربنا تبارك وتعالى أن نحمده وأن نشكره على نعمه. وهحاول بقدر المستطاع ان انا انزل معاكم في مقام الحمد وفي مقام الشكر، ونتكلم ازاي يكون فعلا شكرنا لله سبحانه وتعالى على النعمة. تعالوا من البداية نتكلم مع بعض شوية وندردش مع بعض شوية. ايه فضيلة الشكر وايه فضيلة الحمد؟ هو انا لما بقول الحمد لله، هل الكلمة دي كلمة بسيطة عند الله سبحانه وتعالى؟ لا ابدا، بل الله سبحانه وتعالى لا يحب كلمة كحبه لهذه الكلمة الا كلمة التوحيد، لا اله الا الله. بعد كلمة التوحيد مفيش كلمة ربنا يحب ان يسمعها ويضع لها من الاجر كما يضع لكلمة الحمد لله، كما يضع لكلمة الشكر، ان العبد منا يشكر ربه عز وجل. اول فضيلة من فضائل الحمد ان افضل خلق عند الله عز وجل مش كثير الصلاة ولا كثير الصيام ولا كثير الزكاة، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان افضل عبد عند الله سبحانه وتعالى هو ذلك العبد اللي نازل دايما في مقام الشكر ومقام الحمد، على لسانه دايما الحمد لله، في السراء الحمد لله، في الضراء الحمد لله، في القليل الحمد لله، في الكثير الحمد لله، بل ان روحه تنزع منه ولا يقول الا الحمد لله. مفيش عبد ربنا بيحبه زي العبد ده، سبحان الله، زي الصنايعي البسيط اللي طالع من الورشة بتاعته وربنا رضاه اخر رضا فهو بيقول الحمد لله، طالع من ورشته تاني يوم ما اشتغلش بجنيه ومع ذلك هو طالع برضه الحمد لله. مفيش عبد ربنا بيحبه زي اللي موجود في مستشفى الاورام او مستشفى البطنة او هنا او هنا وبيتألم من الامراض ومع ذلك ما شغله الالم عن قول الحمد لله. دول افضل ناس عند ربنا سبحانه وتعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح افضل عباد الله عند الله الحمدون. افضل حد عند ربنا سبحانه وتعالى العبد اللي بالفعل حامد لربه سبحانه وتعالى، جاي لشغله من مسافة بعيدة وطويلة وتعبان وحر وعرق وتعب ومع ذلك لسانه لا يكل ولا يمل من قوله الحمد لله. في الطاعة الحمد لله، في البلاء الحمد لله، في السراء الحمد لله. سبحان الله، الأمراض والألام بتقطع في جسمه ومع ذلك لا يملك إلا أن يقول الحمد لله. ينام بالليل على فراشه، سبحان الله، يختم يومه بالحمد لله، يبدأ يومه بالحمد لله. إذا اطلع الله سبحانه وتعالى على هذا العبد فوجد أن الحمد ملأ وقته وملأ يومه، فليس هناك عبد عند الله عز وجل أفضل من هذا العبد اللي شغال دايما في الحمد لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل عباد الله عند الله الحمدون. حمدون هنا صيغة مبالغة، ده دلالة إن الحمد لله على ألسنتهم دائمة مستمرة. الفضيلة الثانية من فضائل الحمد لله سبحانه وتعالى أن يعطيك الله سبحانه وتعالى أعظم منا في الدنيا وأعظم منا في الآخرة. شوفوا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وسألهم الله عز وجل المزيد من النعيم، عايزين مزيد من النعيم، هم لا يطلبون شيئا إلا الرضا. غاية العباد في الجنة إن ربنا يكون راضي عنهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله لأهل الجنة هل رضيتم، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون أي رب ما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فالله سبحانه وتعالى يسألهم ماذا تريدون، ماذا تريدون؟ في حديث آخر يقولون أي ربي نسألك الرضا، يا رب غاية أمانينا إن أنت تكون راضي عنا. فيقول الله عز وجل لهم رضائي عنكم أو عليكم أدخلكم دار كرامتي، أنا علشان راضي عنكم دخلتكم الجنة. فدي غاية أهل الجنة، وهكذا أيضا غاية الصالحين في الدنيا إن ربنا يكون راضي عنهم. ولقد بحث الصالحون عن رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا فوجدوا رضا الله سبحانه وتعالى مرهون بحمد الله سبحانه وتعالى، علشان كده كتروا جدا من حمد الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. شوفوا الغاية العظمى اللي احنا كلنا بنجري عليها وبنسعى لها، إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا لما يسمعنا نقول يا رب لك الحمد، ناكل يا رب لك الحمد، نشرب يا رب لك الحمد، نشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا يا رب لك الحمد. يا الله، أكن ربنا يرضى عني لما أقول الحمد لله. يرضى عنك لما تقول الحمد لله. الأمر الثالث، قالوا إن الأمان العظيم من عذاب الله عز وجل جعله الله سبحانه وتعالى مرهونا بحمده وشكره، فكلما ازداد الإنسان حمدا وشكرا لله عز وجل كلما حماه الله عز وجل من العقوبة وحماه الله من العذاب. قال الله عز وجل لمن نزل في مقام الحمد والشكر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. طول ما ربنا سبحانه وتعالى بيجري على لساني كلمة الحمد لله، طول ما العبد منا في أمان من عذاب الله، طول ما العبد منا في أمان من عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذا تحصن الصالحون والعابدون بحسن الشكر من عذاب الرب سبحانه وتعالى. الوظيفة الرابعة أو الفضيلة الرابعة من فضائل الشكر، أنت لن تجد شيء يوم القيامة يكون أثقل في ميزانك منك أنك تقول الحمد لله. شوفوا سبحان الله، يعني الإنسان منا يتمنى يوم القيامة جبل حسنات يتحط في ميزان حسناتي يوم القيامة. أنا بقول لك ده أفق بسيط من الأفاق المتعلقة بالحمد لله. الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يملى الميزان حسنات، مش جبل حسنات، لا، الميزان كله يتملى حسنات. الميزان العظيم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما روى الحاكم في مصداق من حديث ثوبان إن الله عز وجل إذا وضع الميزان فرأته الملائكة خرت لله ساجدة وهي تقول أي رب لمن يزن هذا؟ الميزان العظيم ده يزن لمن؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لمن شئت من عبادي، فتقول أي ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الميزان خلق عظيم. داود عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربنا أن يكشف له الحجب ليرى الميزان، فلما رأى الميزان خر لله ساجدا صعقا من هول ما رأى، من هول ما رأى. ومع ذلك ربنا يطمن قلوبنا إن في كلمة لو كنت حريص إنك دايما تقولها، وإنت حريصة إنك دايما تقوليها، فربنا سبحانه وتعالى يملى ميزانك يوم القيامة حسنات، ويملى ميزانك يوم القيامة حسنات. كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله تملأ الميزان. يا الله، ما قالش مثلا أن مثلا تزن يوم القيامة كجبل أحد حسنات مثلا، ما قالش كجبل حسنات، ولكن أقول لك لا، الجبل ده بالنسبة لكفة الميزان ولا حاجة، ولكن الحاجة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها أنها تملأ ميزان العبد يوم القيامة هي تلكم الكلمة إلا أنزلت صاحبها في مقام الحمد والشكر في الدنيا، فيوم القيامة، يوم القيامة توضع هذه الكلمة في كفة، فسبحان الله تطيش أمامها أي كفة أخرى، فاللهم لك الحمد. فالحمد لله تملأ الميزان. من فضائل هذه الكلمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الكلمة دي هي الكلمة التي من أجلها تتنزل الملائكة. الإنسان لما بيتكلم بالكلمة دي تتنزل عليه الملائكة. سبحان الله، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته ذات يوم فجاء رجل مسرعا فقال الله أكبر بدعاء الاستفتاح، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنهى النبي صلاته قال من المتكلم آنفا؟ الراجل خاف يكون عمل حاجة غلط، فالنبي يعيد السؤال من المتكلم آنفا؟ خاف أن يكون عمل حاجة غلط، من المتكلم آنفا؟ فوالذي بعثني بالحق ما قال إلا خيرا. فقال الرجل أنا، قلبه اطمن خلاص، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت لها، رأيت 12 ملكا نزلوا يبتدرونها، من 11 ل 19 ملك نزلوا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ لشرف هذه الكلمة ولعظيم هذه الكلمة تنزلت الملائكة تتنافس فيما بينها من ينال شرف كتابة هذه الكلمة. وفي حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع ذات يوم من الصلاة فقال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من القوم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله، وما أردت إلا الخير. فقال: عجبت لها، رأيت 32 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ هذه الكلمة الملائكة عندها قدرة إن هي تكتب ثواب وحسنات أي عمل أنت ممكن في يوم تعمله، ولكن في كلمة وحيدة هي الكلمة التي أعجزت الملائكة عن كتابتها. الملائكة بتعجز عن كتابة هذه الكلمة، لا تعرف قدر الثواب العظيم المتعلق بهذه الكلمة. وعلشان كده بالله عليك سيب كل حاجة في إيدك دلوقت، سيبي أي حاجة في إيدك دلوقت، اسمعي معايا الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله قال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كثيرا دي قد ايه؟ قد الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه، ولا قد المبنى، ولا قد 6 اكتوبر، ولا قد القاهره، ولا قد مصر كلها، ولا قد القاره؟ حمدا قد ايه؟ هذا العبد قال من كل قلبه: يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فاعيت الملك. الملك مش عارف يكتب ثوابها، فصعد الملك للملك سبحانه وتعالى فقال: أي رب، إن عبدك فلان قال كلمة أعيتني في كتابتها. فقال ربنا له وهو أعلم: وماذا قال عبدي؟ فقال الملك: أي رب، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال الله عز وجل: اكتبها لعبدي كما قال، وأنا أحاسبه أو أعطيه ثوابه يوم القيامة. أنت مش هتقدر تكتب هذا الثواب، فاكتب لعبدي هذه الكلمة كما قال، وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. سبحان الله، الكلمة الوحيدة التي تعي الملائكة عن كتابة أجرها وعن كتابة ثوابها. من فضائل الحمد لله إن هذه الكلمة العظيمة، إن هذه الكلمة العظيمة إذا قالها العبد على نعمة زادها الله عز وجل وبارك له فيها. تخيل في يوم من الأيام تجلس جلسة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتحمد ربك على نعمة الصحة: يا رب يا رب كيف أشكرك على هذه النعمة، ده الصحة دي كبيرة قوي يا رب، العين فيها صحة والأذن فيها صحة واللسان فيه صحة والإيد والرجل والبطن والكبد والكلى، يا رب أشكرك إزاي يا رب، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة والعافية يا رب. تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في صحتك، يدفع عنك الأمراض، يدفع عنك الأسقام، لأنك قلت الحمد لله على هذه النعمة. ربنا ادك المال، يا رب لك الحمد على هذا المال، والله إن لم يزد المال حقيقة بارك الله لك في المال، ودفع عنك أبوابا كنت تنفق فيها هذا المال دفعها الله سبحانه وتعالى عنك. ربنا سبحانه وتعالى جعل الزيادة مقرونة دائما بكلمة الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب أنا ربنا ادالي المرتب فقلت اللهم لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله، الزيادة هتكون ازاي؟ قال العلماء وتكلم العلماء عن صور الزيادة، فقالوا إما أن تكون الزيادة زيادة حقيقية، انت باب رزقك المفتوح يجي لك 5000 جنيه في الشهر، طول ما انت بتحمد ربك وتشكر ربك على 5000 الله سبحانه وتعالى يفتح ليك باب رزق تاني وباب رزق تالت ورابع عشان 5 يبقوا 20. قال: وهذا باب يفتحه الله عز وجل على بعض عباده الشاكرين، قالوا بعض العلماء قالوا لا ده الزيادة دي نوع آخر وهي البركة، البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى يصبها في بيتك بسبب سبحان الله كلمة اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. ربنا اداك 5000، في واحد يجيب لولاده سبحان الله أكلة ب5000 وما تكفيش، أكلة ب1000 وما تكفيش، أكلة ب100 وما تكفيش، عايزين كمان. لا لا لا، أنت بأقل القليل الأكل البسيط اللي بتقدمه لأولادك تلاقي أولادك الحمد لله قاموا شبعانين من البركة اللي ربنا نزلها في الطعام والشراب. وبعض أهل العلم قالوا لا ده الزيادة من نوع آخر. إيه الزيادة اللي من نوع آخر؟ أن الله سبحانه وتعالى قد أغلق عليك أبوابا، هذه الأبواب كان هتستنفذ مالك كله. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى أداك 10,000 جنيه، فأنت قلت اللهم لك الحمد ولك الشكر. كان الله قد قدر أنك وانت راجع بالعربية العربية تتخبط تصرف 3,000 جنيه، كان ربنا مقدر أن التلاجة في البيت تعطل فتصرف 2,000 جنيه، كان ربنا مقدر أن عين من العيال يتعب فتصرف لك 3,000-4,000 جنيه. فكان شكرك وحمدك لله سبحانه وتعالى أن أغلق عليك أبوابا، هذه الأبواب كانت كفيلة أن هي تضيع 10,000 جنيه اللي أنت خدتهم، ولكن لما حمدت الله عز وجل أغلق الله هذه الأبواب اللي كانت هتستنفذ هذا المال، فكانت هذه أيضا صورة أخرى من صور الزيادة في المال، إن ربنا حافظ لك على هذا المال لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعض العلماء قالوا لنا إن الزيادة إنما تكون من جنس النعمة التي شكرت الله سبحانه وتعالى عليها. ويريد بالله عليكم نفهم المعاني العظيمة دي اللي العلماء اتكلموا عليها. قالوا سبحان الله فمن شكر الله سبحانه وتعالى على نية الصحة بارك الله له فيها ودفع الله عز وجل عنه الأمراض وأعطاه الله سبحانه وتعالى العافية. من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد، معلش سامحوني، آخر مرة بصيت لأولادك إمتى وقعدت تقول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد؟ كانت آخر مرة إمتى؟ آخر مرة كانت إمتى؟ ما هو يمكن المشاكل الموجودة الآن عند أولادنا، يعني أمس والله أخت من أخواتنا بتكلمني بتقولي أنا هسيب البيت وامشي بسبب اللي الأولاد عاملينه، فلعل ده كان بسبب تقصيرك في حمد الله على هذه النعمة. فإذا حمدنا الله سبحانه وتعالى وشكرناه على نعمة أبنائنا يبارك الله لنا في الأبناء، يجعل ربنا سبحانه وتعالى أولادنا لنا شاكرين بفضل الله سبحانه وتعالى، يجعل أولادنا لنا بفضل الله عز وجل بنا بارين. احمدوا ربنا سبحانه وتعالى على النعمة يعطيكم الزيادة من جنس هذه النعمة اللي انتوا شكرتوا ربنا عليها. والله العظيم أمس أصابني حال أسأل الله أن يديمه علي، بالليل قبل ما نام امبارح فتح الله سبحانه وتعالى علي بمعنى عظيم، قال لي يا أحمد سبحان الله، وأنا بتكلم نفسي كده أنا الحمد لله بصحة وعافية وسلامة، ولادي جنبي بصحة وعافية وسلامة، أهلي جنبي بصحة وعافية وسلامة، محدش فينا في مستشفى، بيتين بفضل الله سبحانه وتعالى في بيتنا آمنين بفضل الله سبحانه وتعالى، لحد فينا بيتألم من المرض ولحد فينا بيشتكي وجع. فساعتها سبحان الله حتى أقول يا رب يا رب نعمة كبيرة قوي، أشكرك على إزاي، أشكرك على إزاي، إحنا ليه ما بننتبهش، ليه ما بنلتفتش للمعاني دي، ليه ما بنلتفتش للمعاني دي. فقلت يا رب أدم علينا نعمة إن إحنا كل يوم بيتين في بيتنا بصحة وعافية وسلامة، محدش فينا في مستشفى، محدش فينا بيتألم، محدش فينا بيتوجع. فلما تحمد ربك سبحانه وتعالى على هذه النعمة يزيد الله سبحانه وتعالى لك هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. علشان كده تقدر تفهم بعد المعاني اللي ذكرت النهاردة ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الحامدين وأفضل من حمد الله وأفضل من شكر الله، حتى إن ربنا لما يرفع لواء الحمد يوم القيامة محدش ياخد هذا اللواء إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة لأنه سيد الحامدين، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد الحامدين وسيد الشاكرين لرب العالمين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، نكمل فضائل الحمد لله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقلب ناصع يقظ سليم
بفطرته تجملت السجايا فثبت.